بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط السادس لتسجيل كتاب قصص الأنبياء من تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. أسجل هذا الشريط من صفحة 169 مع بداية قصة مدين قوم شعيب عليه السلام. أقول وبالله التوفيق. قال الله تعالى بعد قصة قوم لوط: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الأعراف 85-93. وقال في سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. سورة هود 84-95. وقال الله تعالى في سورة الحجر بعد قصة قوم لوط أيضا: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الآيتان 78-79. وقال تعالى في سورة الشعراء بعد قصتهم: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الآيات 176-191. كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مدين التي هي قريبة من أرض معان من أطراف الشام، مما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط، وكان بعدهم بمدة قريبة. ومدين قبيلة عرفت بهم، وهم من بني مدين ابن مديان ابن إبراهيم الخليل، وشعيب نبيهم هو ابن ميكيل ابن يشجن، ذكره ابن إسحاق قال ويقال له بالسريانية يترون، وفي هذا نظر، ويقال شعيب بن يشخر ابن لاوي ابن يعقوب، ويقال شعيب بن نويب ابن عيفة ابن مدين ابن إبراهيم، ويقال شعيب ابن صيفور ابن عيفة ابن ثابت ابن مدين ابن إبراهيم، وقيل غير ذلك في نسبه. قال ابن عساكر ويقال جدته ويقال أمه بنت لوط. وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه دمشق. وعن وهب بن منبه أنه قال شعيب وملغم ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار، وهاجر معه إلى الشام فزوجهما بنتي لوط عليه السلام، ذكره ابن قتيبة، وفي هذا كله نظر والله أعلم. وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سلم بن سعد العنزي أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وانتسب إلى عنزة، فقال نعم الحي عنزة، مبغي عليهم منصورون، رهط شعيب وأختان موسى. فلو صح هذا لدل على أن شعيبا صهر موسى، وأنه من قبيلة من العرب العاربة يقال لهم عنزة، لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، فإن هؤلاء بعده بدهر طويل والله أعلم. وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حبان في ذكر الأنبياء والرسل قال أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وكان بعض السلف يسمي شعيبا خطيب الأنبياء، ويعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. وقد روى ابن إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شعيبا قال ذاك خطيب الأنبياء. وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة، وهي شجرة من الأيك حولها غيضة، والغيضة مجتمع الشجر ملتفة بها. وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما، يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص. فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم. فآمن به بعضهم وكفر أكثرهم، حتى حل الله بهم البأس الشديد، وهو الولي الحميد، كما قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، أي دلالة وحجة واضحة وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به، وأنه أرسلني، وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات التي لم ينقل إلينا تفصيلها، وإن كان هذا اللفظ قد دل عليها إجمالا. فأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم، وتوعدهم على خلاف ذلك فقال ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق توعدون أي توعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك، وتخيفون السبل. قال السدي في تفسيره عن الصحابة ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أنهم كانوا يأخذون العشور من أموال المارة، وقال إسحاق ابن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كانوا قوما طغاة بغاة يجلسون على الطريق يبخسون الناس يعني يعشرونهم وكانوا أول من سن ذلك وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. نهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنيوية والمعنوية الدينية واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم في تكثيرهم بعد القلة وحذرهم نقمة الله بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودلهم عليه كما قال لهم في القصة الأخرى ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أي لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه فيمحق الله بركة ما في أيديكم ويفقركم ويذهب ما به يغنيكم. وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة ومن جمع له هذا وهذا فقد باء بالصفقة الخاسرة. فنهاهم أولا عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وحذرهم سلب نعمة الله عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم وعنفهم أشد تعنيف. ثم قال لهم آمرا بعدما كان عن ضده زاجرا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قال ابن عباس والحسن البصري بقية الله خير لكم أي رزق الله خير لكم من أخذ أموال الناس. وقال ابن جرير ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. قال وقد روي هذا عن ابن عباس وهذا الذي قاله وحكاه حسن وهو شبيه بقوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يعني أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام فإن الحلال مبارك وإن قل والحرام ممحوق وإن كثر كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل رواه أحمد أي إلى قلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قل والحرام لا يجدي وإن كثر. ولهذا قال نبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقوله وما أنا عليكم بحفيظ أي افعلوا ما آمركم به ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه لا لأراكم أنا وغيري. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقولون هذا طبعا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم. أصلاتك هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا إلهك ونترك ما يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون أو أن لا نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه أنت ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم وابن جرير يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا تلطف معهم في العبارة ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة. يقول لهم أرأيتم أيها المكذبون إن كنت على بينة من ربي أي على أمر بين من الله تعالى أنه أرسلني إليكم ورزقني منه رزقا حسنا يعني النبوة والرسالة يعني وعمي عليكم معرفتها فأي حيلة لي فيكم. وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سواء. وقوله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي لست آمركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل له وإذا نهيتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه. وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة، وضدها هي المردودة الذليمة الذميمة، كما تلبس بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم الجاهلون. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وذكرنا عندها في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلك أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء. فأما السادة من النجباء والألباء من العلماء الذين يخشون ربهم بالغيب فحالهم كما قال نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقتي، وما توفيقي في جميع أحوالي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، عليه أتوكل في سائر الأمور، وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري. وهذا مقام ترغيب. ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، أي لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جئتكم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم ومخالفتكم، فيحل الله بكم من العذاب والنكال نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين المخالفين. وقوله: وما قوم لوط منكم ببعيد، قيل معناه في الزمان، أي ما بالعهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم، وقيل معناه: وما هم منكم ببعيد في المحلة والمكان، وقيل في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات. والجمع بين هذه الأقوال ممكن، فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا ولا صفات. ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أي أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود، فإنه من تاب إليه تاب عليه، فإنه رحيم بعباده، أرحم بهم من الوالدة بولدها، ودود وهو الحبيب ولو بعد التوبة على عبده ولو من الموبقات العظام. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا. روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنهم قالوا: كان ضرير البصر. وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حب الله حتى عمي، فرد الله عليه بصره وقال: يا شعيب أتبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة؟ فقال: بل من محبتك، فإذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي. فأوحى الله إليه: هنيئا لك يا شعيب لقائي، فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي. رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي، وهذا غريب جدا، وقد ضعفه الخطيب البغدادي. وقولهم: ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، هذا من كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع، حيث قالوا: وما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهمه ولا نعقله، لأنه لا نحبه ولا نريده، وليس لنا همة إليه ولا إقبال عليه. وهو كما قال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وقولهم: وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي مضطهدا مهجورا. ولولا رهتك، أي قبيلتك وعشيرتك فينا، لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، أي تخافون قبيلتي وعشيرتي وترعوني بسببهم، ولا تخافون عذاب الله، ولا تراعوني لأني رسول الله، فصار رهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي جانب الله وراء ظهوركم، إن ربي بما تعملون محيط. أي هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه، محيط بذلك كله، وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. هذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد بأن يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، ومن يحل عليه الهلاك والبوار، ومن يأتيه عذاب يخزيه في هذه الحياة الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة، ومن هو كاذب، أي مني ومنكم فيما أخبر وبشر وحذر. وارتقبوا إني معكم رقيب، هذا كقوله وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم، فانتصب شعيب للمحاجة عن قومه فقال أولو كنا كارهين، أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارا، وإنما يعودون إليكم إن عادوا اضطرارا مكرهين، وذلك لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ولا يرتد أحد عنه ولا محيد لأحد منه. ولهذا قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. أي فهو كافينا وهو العاصم لنا وإليه ملجأنا في جميع أمرنا. ثم استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه إليهم، فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي الحاكمين. فدعا عليهم، والله لا يرد دعاء رسله إذا استنصروه على الذين جحدوه وكفروه برسوله خالفوه، ومع هذا صمموا على ما هم عليه مشتملون وبه متلبسون. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قال الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ذكر في سورة الأعراف أنهم أخذتهم رجفة، أي رجفت بهم أرضهم وزلزلت زلزالا شديدا أزهقت أرواحهم من أجسادهم وصيرت حيوان أرضهم كجمادها، وأصبحت جثثهم جاثية لا أرواح فيها ولا حركات بها ولا حواس لها. وقد جمع الله عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من المثلات وأشكالا من البليات، وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات. سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات، وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات، وظلة أرسلت عليهم منها شرر النار، أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها. في سياق قصة الأعراف أرجفوا بنبي الله وأصحابه، توعدوهم بالإخراج من قريتهم أو ليعودن في ملتهم راجعين، فقال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة، وهذا مناسب لهذا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق. وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وذلك بأنهم قالوا لنبي الله على سبيل التهكم والاستنقاص والاستهزاء أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فناسب أن يذكر الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح، الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح، فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم. وأما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة، وكان ذلك إجابة لما طلبوا وتقريبا إلى ما إليه رغبوا، فإنهم قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون. قال الله تعالى وهو السميع العليم: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه عذاب يوم عظيم. ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين فقوله ضعيف، وإنما عمدتهم شيئان: أحدهما أنه قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوهم كما قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، والثاني أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. والجواب عن الأول أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الأخوة هاهنا، ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم، وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. وأما احتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليلا بمجرده على أن هؤلاء أمة أخرى، فليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلا على أنهما أمتان أخريان، وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئا من هذا الشأن. فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه السلام من طريق محمد بن عثمان ابن أبي شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن شفيق بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعة: إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبي عليه السلام، فإنه حديث غريب، وفي رجاله من تكلم فيه، والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو مما أصابه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل، والله أعلم. ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال والميزان، فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من العذاب، وذكر في كل موضع ما يناسب من الخطاب. وقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، ذكروا أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الهواء عنهم 7 أيام، فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب، فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة، فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيها أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة من السماء فأزهقت الأرواح وخربت الأشباح، فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، ونجى الله شعيبا ومن معه من المؤمنين كما قال تعالى وهو أصدق القائلين: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وقال تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. وهذا في مقابلة قولهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ثم ذكر تعالى عن نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم موبخا ومؤنبا ومقرعا، قال تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أي أعرض عنهم موليا عن محلتهم بعد هلكتهم قائلا: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي قد أديت ما كان واجبا علي من البلاغ التام والنصح الكامل. وحرصت على هدايتكم بكل ما اقدر من واتوصل اليه، فلم ينفعكم ذلك، لان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فلست اتأسف بعد هذا عليكم، لانكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا تخافون يوم الفضيحة. ولهذا قال: فكيف آسى، يعني كيف احزن على قوم كافرين لا يقبلون الحق ولا يرجعون اليه ولا يلتفتون اليه. فحل بهم من بأس الله الذي لا يرد، ما لا يدفع ولا يمنع، ولا محيد لأحد أريد به عنه ولا مناص عنه. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس أن شعيبا عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام، وعن وهب بن منبه أن شعيبا عليه السلام مات بمكة ومن معه من المؤمنين، وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم. باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام، وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة لوط، وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام، لأنها قرينتها في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة. فذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مدين، وهم أصحاب الأيكة على الصحيح كما قدمنا، فذكرناها تبعا لها اقتداء بالقرآن العظيم. ثم نشرع الآن في الكلام على تفضيل أو تفصيل ذرية إبراهيم عليه السلام، لأن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسل بعده فمن ولده. ذكر إسماعيل عليه السلام. وقد كان للخليل بنون كما ذكرنا، ولكن أشهرهم الأخوان النبيان العظيمان الرسولان أسنهما وأجلهما، الذي هو الذبيح على الصحيح إسماعيل بكر إبراهيم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام من العظيم الجليل. ومن قال إن الذبيح هو إسحاق فإنما تلقاه من نقلة بني إسرائيل الذين بدلوا وحرفوا وأولوا التوراة والإنجيل وخالفوا ما بأيديهم في هذا من التنزيل، فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر، وفي رواية الوحيد. وأيما كان فهو إسماعيل بنص الدليل، ففي نص كتابهم إن إسماعيل ولد ولإبراهيم من العمر 80 سنة، وإنما ولد إسحاق بعد مضي 100 سنة من عمر الخليل، فإسماعيل هو البكر لا محالة، وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة. أما في الصورة فلأنه كان ولده أزيد من 13 سنة، وأما أنه وحيد في المعنى فإنه هو الذي هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر، وكان صغيرا رضيعا فيما قيل، فوضعهما في وهاد جبال فاران، وهي الجبال التي حول مكة نعم المقيل، وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل، وذلك ثقة بالله وتوكلا عليه، فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته، فنعم الحسيب والكافي والوكيل والكفيل. فهذا هو الولد الوحيد في الصورة والمعنى، ولكن أين من يتفطن لهذا السر، وأين من يحل بهذا المحل، والمعنى لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل نبيه النبيه النبيل. وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب، مع ما كان يدعو إليه من عبادة رب الأرباب. قال الله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطاوع أباه على ما إليه دعاه، ووعده بأن سيصبر، فوفى بذلك وصبر على ذلك. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونظيرتها من السورة الأخرى. وقال تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله. فذكر الله عنه كل صفة جميلة وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل ما نسب إليه الجاهلون. أمر بأن يؤمن بما أنزل عليه عباده المؤمنون بما أنزل عليه بما أنزل على عباده المؤمنين. وذكر علماء النسب وأيام الناس أنه أول من ركب الخيل، وكانت قبل ذلك وحوشا فآنسها وركبها. وقد قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثنا شيخ من قريش، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الخيل واعتقبوها، يعني احتبسوها، فإنها ميراث أبيكم إسماعيل. وكانت هذه العراب وحوشا فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته، وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة، وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندها بمكة من جرهم والعماليق وأهل اليمن من الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. قال الأموي: حدثني علي بن المغيرة، حدثنا أبو عبيدة مسمع بن مالك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل، وهو ابن 14 سنة. فقال له يونس: صدقت يا أبا سيار، هكذا أبو جري حدثني. وقد قدمنا أنه تزوج لما شب امرأة من العماليق، وأن أباه أمره بفراقها ففارقها. قال الأموي: هي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي، ثم نكح غيرها فأمره أن يستمر بها فاستمر بها، وهي السيدة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي. وقيل هذه ثالثة، فولدت له 12 ولدا ذكرا، وقد سماهم محمد بن إسحاق رحمه الله، وهم نابت وقيذر وإزبل وميشي ومسع وماش ودوسا وأرر ويطور ونبش وطيمة وقيذمة، وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم، وعندهم أنهم 12 عظيما المبشر بهم المتقدم ذكرهم، وكذبوا في تأويلهم ذلك. وكان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. ولما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق، وزوج ابنته نسمة من ابن أخيه العيص ابن إسحاق، فولدت له الروم، ويقال لهم بنو الأصفر لصفرة كانت في العيص، وولدت له اليونان في أحد الأحوال، ومن ولد العيص الأشبان قيل منهما أيضا. وتوقف ابن جرير رحمه الله، ودفن نبي الله إسماعيل بالحجر مع أمه هاجر، وكان عمره يوم مات 137 سنة. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: شكى إسماعيل عليه السلام إلى ربه عز وجل حر مكة، فأوحى الله إليه: إني سأفتح لك بابا إلى الجنة، إلى الموضع الذي تدفن فيه، يجري عليك روحها إلى يوم القيامة، وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه نابت وقيذار. ذكر إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والتسليم. قد قدمنا أنه ولد ولأبيه 100 سنة بعد أخيه إسماعيل 14 سنة، وكان عمر أمه سارة حين بشرت به 90 سنة. قال الله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. وقدمنا في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقة بنت بتوائيل في حياة أبيه كان عمره 40 سنة، وأنها كانت عاقرة فدعا الله لها فحملت، فولدت غلامين توأمين، أولهما اسمه عيسو وهو الذي تسميه العرب العيس وهو والد الروم، والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل. قالوا: وكان إسحاق يحب عيسو أكثر من يعقوب لأنه بكره، وكانت أمهما رفقة تحب يعقوب أكثر لأنه الأصغر. قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيس طعاما، أمره أن يذهب فيصطاد له صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له. وكان العيس صاحب صيد، فذهب يبتغي ذلك، فأمرت رفقة ابنها يعقوب أن يذبح جديين من خيار غنمه ويصنع منهما طعاما كما اشتهاه أبوه، ويأتي إليه به قبل أخيه ليدعو له. فقامت فألبسته ثياب أخيه، وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد الجديين، لأن العيسى كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك. فلما جاء به وقربه إليه قال: من أنت؟ قال: ولدك. فضمه إليه وجسه وجعل يقول: أما الصوت فصوت يعقوب، وأما الجسم والثياب فالعيس. فلما أكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدرا وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده، وأن يكثر رزقه وولده. فلما خرج من عنده جاء أخوه العيس بما أمره به والده، فقربه إليه فقال له: ما هذا يا بني؟ قال: هذا الطعام الذي اشتهيته. فقال: أما جئتني به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك؟ فقال: لا والله. وعرف أن أخاه قد سبقه إلى ذلك، فوجد عليه وجدا كثيرا. وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما، وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى، وأن يجعل لذريته غليظ الأرض، وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم. فلما سمعت أمهما ما يتواعد به العيس أخاه يعقوب، أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى أخيها لابان الذي بأرض حران، وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه، وأن يتزوج من بناته. وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له، ففعل. فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم، فأدركه المساء في موضع فنام فيه، وأخذ حجرا فوضعه تحت رأسه ونام، فرأى في نومه ذلك معراجا منصوبا من السماء إلى الأرض، وإذا بالملائكة، وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون، والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. فلما هب من نومه فرح بما رأى، ونظر لله لئن رجع إلى أهله سالما ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل، وأن جميع ما يرزقه من شيء يكون لله عشره. ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به، وسمى ذلك الموضع بيت إيل، أي بيت الله، وهو موضع بيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب بعد ذلك كما سيأتي. قالوا: فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابنتان، اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل، وكانت أحسنهما وأجملهما. فطلب يعقوب من خاله أن يزوجه راحيل، فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه 7 سنين. فلما مضت المدة على خاله لابان صنع طعاما وجمع الناس عليه، وزف إليه ليلا ابنته الكبرى ليا، وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر. فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا، فقال لخاله: غدرت بي؟ وأنت إنما خطبت إليك راحيل. فقال: إنه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أحببت أختها فاعمل 7 سنين أخرى وأزوجكها. فعمل 7 سنين وأدخلها عليه مع أختها، وكان سائغا في ملتهم، ثم نسخ في شريعة التوراة. وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ، لأن فعل يعقوب عليه السلام
دليل على جواز هذا وإباحته لأنه معصوم، ووهب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية، فوهب ليا جارية اسمها زلفة، ووهب راحيل جارية اسمها بلها، وجبر الله تعالى ضعف ليا بأن وهب لها أولادا، فكان أول من ولدت ليعقوب رأوبين، ثم شمعون، ثم لاوي، ثم يهوذا، فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا تحبل، فوهبت ليعقوب جاريتها بلها فوطئها فحملت وولدت لها له غلاما سمته دان، وحملت وولدت غلاما آخر سمته نفتالي، فعمدت عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفة من يعقوب عليه السلام، فولدت له جاد وأشير غلامين ذكرين، ثم حملت ليا أيضا فولدت غلاما خامسا منها وسمته إيساخر، ثم حملت وولدت غلاما سادسا سمته زابلون، ثم حملت وولدت بنتا سمتها دينا، فصار لها سبعة من يعقوب، ثم دعت الله تعالى راحيل وسألته أن يهب لها غلاما من يعقوب، فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها، فحملت من نبي الله يعقوب فولدت له غلاما عظيما شريفا حسنا جميلا سمته يوسف. كل هذا وهم مقيمون بأرض حران، وهو يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين 6 سنين أخرى، فصار مدة مقامه 20 سنة. فطلب يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله، فقال له خاله إني قد بورك لي بسببك، فسلني من مالي ما شئت. فقال تعطيني كل حمل يولد من غنمك هذه السنة أبقع، وكل حمل ملمع أبيض بسواد، وكل أملح ببياض، وكل أجلح أبيض من المعز. فقال نعم. فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس، لئلا يولد شيء من الحملان على هذه الصفات، وساروا بها مسيرة 3 أيام من غنم أبيهم. قالوا فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ولب، فكان يقشرها بلقا وينصبها في مساق الغنم من المياه، لينظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك أولادها في بطونها، فتصير ألوان حملانها كذلك، وهذا يكون من باب خوارق العادات وينتظم في سلك المعجزات. فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد، وتغير له وجه خاله وبنيه وكأنهم انحصروا منه، يعني تضايقوا منه. وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه، ووعده بأن يكون معه، فعرض ذلك على أهله فأجابوا مبادرين إلى طاعته، فتحمل بأهله وماله، وسرقت راحيل أصنام أبيها. فلما جازوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه، فلما اجتمع لابان بيعقوب عاتبه في خروجه بغير علمه، وهل لا أعلمه؟